لا يمكنني كاريما ماما، فالسجن سيبعد يوزارسيف عني.
أخبريني يا سيدتي، هل ترغبين في ترويضه أم لا؟ السجن يا سيدتي كفيل بأن يكسر مقاومته، وسوف يحطم كبرياءه، ومتى ما أذعن لك فأطلقي سراحه.
كاري ماما،
نعم،
استدعي يوزارسيف إلى حجرة الأبواب السبعة.
حسنا،
هيا.
المحترم يوزارسيف، أغلقت باب حجرتك عليك وعلى جميع أهالي القصر.
السيدة كاريماما، يوزارسيف لا حجرة لديه في قصر بوتيفار، وباب حجرته ليس. أنا في خدمة أهالي القصر.
لماذا تتجنب التردد على قصر السيدة زليخة يا يوزارسيف؟
المخلصون الخدم كثيرون في قصر السيدة زليخة، إن استدعتني فأنا في خدمتها.
السيدة زليخة مستاءة من المباشر المحترم.
عجبا، وهل قصرت في أمر ما؟
لا أعلم، جئت لأخبرك أن السيدة زليخة طلبت استدعاء المباشر المحترم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. أخبر السيدة أن مباشر قصر المبجل بوتيفار سيمتثل لأوامرها.
حسنا. سيدتي، المباشر المحترم يستأذنك للدخول.
فلتحيا السيدة زليخة.
كاري ماما،
نعم،
بإمكانك الانصراف لتأدية أعمالك.
حسنا يا مولاتي.
هل ما زال مباشرنا الشاب الجميل يمتنع عن النظر إلينا؟
لست أنا إلا عبدا، دعيني أبدي الاحترام للسيدة زليخة كما أشاء.
هل تعلم لما استدعيتك إلى حجرتي؟
لا سيدتي، أخبرتني السيدة كاريماما أن تقصيرا قد بدر مني في قيامي بوظائفي، فمثلت أمامك كي أسأل السيدة زليخة عن سبب تقصيري في خدمتها.
استدعيتك يا يوزارسيف إلى حجرتي لأكرر على مسامعك طلبي.
سيدتي أرجوك، أرجوك أن تغفري لي صراحتي، أنا لست مستعدا لارتكاب المعصية، وعليك أن تصرف النظر عن طلبك.
يوزارسيف، ألم تعرف خلال هذه السنوات أن السيدة زليخة لم يجيبها أحد بكلمة لا؟ أنا أحبك ولن أتوانى في سبيل نيل مرادي.
إلى أن ترديني في نار السعير.
ليس نار السعير، بل نار حبي. يوزارسيف، لا تجبرني على عمل ما أكرهه أبدا.
سيدة زليخة، كفي عن هذا، لا تجعلين حديث محافل المدينة أكثر من هذا. المبجل بوتيفار قد أحسن إلي كثيرا، لا تعبثي بسمعته أكثر مما فعلتي.
لم أستدعك إلى مخدعي لتنصحني، ألا تريد أن تطيع مولاتك؟
ولكن طاعتك معصية لأوامر ربي.
أهذا آخر ما لديك يا يوزارسيف؟
اغفري لي جرأتي يا سيدتي.
بإمكانك الانصراف، ولكن اعلم أن زليخة ستضع بدل قلبها حجرا في صدرها. اخرج.
ترى المحترم يزار سيف قلقة.
لقد بات هذا القصر أضيق من السجن علي يا رودامون. ما زلت أتوقع التواطؤ علي وحياكة المؤامرات ضدي، فأنا في قلق دائم من توجيه تهم جديدة إلي.
أرى أنك لا تنوي طاعة زليخة وتمكينها من نفسك، فلما لا تهرب وأنا أساعدك على الهرب؟
ولكن هروبي سيلصق جميع التهم بي.
سيدي، لما لا تقصد الملك أمن حوتب؟ فهو بلا شك سيساعدك.
ولما أقصد أمن حوتب يا نميسابو؟ لا شك أن ربي أقدر من أمن حوتب بكثير، وهو الآن بصير بأحوالي.
المبجل بوتيفار أيضا لا يمكنه فعل شيء لك.
المبجل بوتيفار علم أن زليخة هي المذنبة، فماذا فعل؟
علينا أن نفعل شيئا، فالسيدة زليخة هددتك بالسجن.
إذن علينا فعل شيء قبل فوات الأوان. ماذا ترى يا سيدي؟
أرى أن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وسأعتصم بالله القادر المقتدر، هو ولي في الدنيا والآخرة، وسأجعل رضاي تبعا لرضاه عز وجل، ومشيئتي تبعا لمشيئته، ولا يكون إلا ما يريد ربي، وسع كل شيء علما.
سيدتي، سيدتي زليخة، دعاؤك وتوسلك بالإله آمون يزداد يوما بعد يوم.
أتريدين أن تسلبيني لذة خلوتي مع آمون؟
لا لا يا مولاتي، فكلما عدت من معبد آمون أراك هادئة باسمة الثغر.
أجل كاري ماما، فإني أشعر بالهدوء والسكينة بعد أن أنتهي من الدعاء.
هل يمكنني أن أسأل سيدتي عن سبب قلقك؟ هل بكيت بين يدي آمون؟
أنا حائرة كاري ماما، لم تبقى خطوة لم أخطوها، لم يبقى سر لم أفشه، لم تبقى رغبة لم أفصح عنها، لم يبقى ستر لم أهتك، لم يبقى سهم في كنانتي لم أرمه.
سيد،
أخبريني كاري ماما، أخبريني ماذا أصنع؟
أعلم جيدا يا مولاتي.
لا كاري ماما، لا لا أعلم شيئا، لو كنت أعلم ما كان أمري مع يوزار سيف، وصل إلى حد الفضيحة. ماذا أقول؟ وصل بي الأمر إلى أن أستشير نساء الأشراف المعروفات بعداوتهن لي.
وما كان رأي نساء الأشراف يا سيدتي؟
رأينا أن السبيل الوحيد هو السجن والأغلال.
من حيث أنك ونساء الأشراف تشتركن في ألم صد يوزر سيف، فالعلاج سيكون واحدا يا سيدتي. أنا أيضا أرجح السجن والأغلال.
حسنا، وهذا ما سأفعله من اليوم. سيرى يوزار سيف من زليخة وجها آخر. طلعة حب زليخة الناصعة ستتحول إلى وجه حقد أسود يوزار سيف. إليك زليخة التي صنعتها بصدك وهجرانك.
Thank you. واستحالت الاستماتة في حب يوسف عليه السلام باليأس منه إلى رغبة جامحة في الانتقام منه، وكان السجن أولى وسائل هذا الانتقام الظالم الجهول. وسنرى ما سيكون في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان، والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان المرء بتقواه والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم والنور رجاء
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان
ميزان الحكمة ميزان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الثامن من جماد الأولى عام 1445 هجري قمري والمصادف للأول من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي في الثامن من جماد الأولى عام 1313 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الميرزا محمد باقر زين العابدين الخنساري وكان الخنساري من كبار الفقهاء والمحدثين ومتخصصا في علم الرجال والأنساب وترأس لفترة الحوزة العلمية للدراسات الدينية بمدينة أصفهان ومن أبرز مؤلفات الخنساري كتاب هامش على كتاب اللمعة وروضات الجنات في الثامن من جماد الأولى عام 1323 للهجرة توفي في ميناء الأسكندرية بشمال مصر العلامة المجاهد المصري الشيخ محمد عبده وقد تلقى محمد عبده دراسته في جامعة الأزهر وتتلمذ على يد العلامة المجاهد الإيراني السيد جمال الدين الأسد آبادي وتأثر بأفكاره وبعد نفي الأسد آبادي حل محمد عبده محله في التدريس وعلى أثر اتساع رقعة النفوذ البريطاني في مصر نفي عبده إلى سوريا وبعد 6 سنوات من التدريس في سوريا سافر محمد عبده إلى باريس للقاء أستاذه الأسد آبادي وتعاون معه لإصدار صحيفة العروة الوثقى وبعد فترة عاد محمد عبده إلى مصر واشتغل قاضيا وأخيرا وفي 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 ميلادي أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية وقد نص القرار على مجموعة بنود منها وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وإيقاف كافة العمليات الحربية والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة، أي في خليج العقبة وقناة السويس، وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. لكن ورغم بنود القرار، رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه، مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دنيا الشباب، آمال، تطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحاً، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:45 عصرا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحسن الأجوبة، نرجو أن تقضوا معها وقتا طيبا. مستمعين الأعزاء، روي أنه قال الحسن عليه السلام لحبيب بن مسلمة: رب مسير لك في غير طاعة الله. فقال: أما مسيري إلى أبيك فلا. قال: بلى، ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة، ولعمري لئن قام بك في دنياك لقد قعد بك في دينك، ولو أنك إذا فعلت شرا قلت خيرا لكان حالك كما قال الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولكنك فعلت شرا وقلت شرا كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الأخوة، وفي مجال آخر قال الشعبي: كان معاوية كالجمل الطب. قال له يوما الحسن عليه السلام: أنا ابن من رضاه رضا الرحمن وسخطه سخط الرحمن. هل لك يا معاوية من قديم تباهي به أو أب تفاخرني به؟ قل لا أو نعم، أي ذلك شئت، فإن قلت لا أثبتت، وإن قلت نعم عرفت. فبهت معاوية وقال: فإني أقول لا تصديقا لك. أيها الأخوة والأخوات، وروي أنه لقي عمرو بن العاص الحسن بن علي عليه السلام في الطواف، فقال: يا حسن، أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك وأبيك؟ فقد رأيت الله أقامه بمعاوية، فجعله ثابتا بعد ميله وبينا بعد خفائه. فأجابه الحسن عليه السلام قائلا: إن لأهل النار علامات يعرفون بها، وهي الإلحاد في دين الله، والموالاة لأعداء الله، والانحراف عن دين الله. وإنك لتعلم أن عليا لم يتريث في الأمر، ولم يشك في الله طرفة عين، وأيم الله لتنتهين يا ابن العاص، أو لأقرعن قصتك، يعني جبينك، بقراع وكلام. وإياك والجرأة علي، فإني من عرفت لست بضعيف المغمر، ولا بهش المشاشة، ولا بمرء المأكلة، وإني لمن قريش كأوسط القلادة، معرق حسبي لا أدعى لغير أبي، وقد تحاكمت فيك رجال من قريش، فغلب عليك ألأمها حسبا وأعظمها لعنة، فإياك عني، فإنما أنت نجس، ونحن بيت الطهارة، أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. فبهت ابن العاص من هذا الجواب، وسكت والغيظ يغلي في صدره. مستمعين الأعزاء، روي أنه لما خرج حوثرة الأسدي على حكم معاوية، وجه معاوية إلى الحسن عليه السلام يسأله أن يكون المتولي لمحاربة الخوارج، فقال عليه السلام في جوابه: والله لقد كففت عنك لحقن الدماء، وما أحسب ذلك يسعني، أفأقاتل عنك قوما أنت والله بقتالي أولى منهم؟ فسكت معاوية ولم يراجع. وأتاه رجل فقال: إن فلانا يقع فيك. قال: ألقيتني في تعب، أريد الآن أن أستغفر الله لي وله. أيها الأخوة، وروي عن رجل من أهل الشام قال: دخلت المدينة فرأيت راكبا على بغلة لم أر أحسن وجها ولا سمتا ولا ثوبا ولا دابة منه، فمال قلبي إليه، فسألت عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. فامتلأ قلبي له بغضا، وحسدت عليا أن يكون له ابن مثله، فصرت إليه فقلت: أنت ابن علي بن أبي طالب؟ فقال: أنا ابنه. قلت: فبك وبأبيك أسبهما؟ فلما انقضى كلامي قال: أحسبك غريبا؟ قلت: أجل. قال: فمل بنا، فإن احتجت إلى منزل أنزلناك، أو إلى مال آسيناك، أو إلى حاجة عاوناك. قال: فانصرفت، وما على الأرض أحب إلي منه. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم السامعين اللي كانوا في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار، متواصلون معكم في تغطيتنا الخاصة وبراثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وطوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بكم. يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب مجازره في مختلف مناطق غزة، والتي رح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 13,000 شهيد، من بينهم أكثر من 5,500 طفل شهيد و 3,500 امرأة شهيدة. على صعيد العملية البرية، تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف آليات وجنود الاحتلال الصهيوني في عدة محاور في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الصهيونية باستهداف جنوب القطاع. وفي الأحداث الجارية، وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن عمليات بحث جارية عن إصابات بعد سقوط عدة صواريخ على تل أبيب، رشقات صاروخية تلقتها تل أبيب لأكثر من مرة هذا اليوم. كتاب القسام قالت أننا قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين العزل. صافرات الانذار دوت في تل أبيب وعسقلان وأسدود وعدد كبير من المستوطنات وسط فلسطين المحتلة، وإطلاق رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية. حدث وحوار رفيقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل متابعي إذاعتكم الموقرة. في البداية طبعا طوفان الأقصى الذي حدث يوم 7 أكتوبر أحدث زلزالا كبيرا جدا وكشف عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني المحتل، كما أنه أيضا عرى الجيش الإسرائيلي وأسطورته التي كان يتحاكى بها الإعلام. من مكاتب ما حدث في طوفان الأقصى، المكسب الأول أن الوجه القبيح للكيان الصهيوني قد انكشف أمام العالم كله، وخاصة أن أعقب هذا الطوفان مغالطات كثيرة جدا، ولكن سرعان ما تم الكشف عن الوجه القبيح للكيان المحتل. أيضا كشف طوفان الأقصى عن هشاشة الجيش الإسرائيلي وعن أنه جيش هش، جيش من ورق كما يقولوا، بالإضافة إلى أنه يعني يتطلب الأمر في هذا التوقيت أن يتم التكاتف العربي والإسلامي، وخاصة الدول العربية والإسلامية لابد أن تقف بشكل كبير جدا وتفعل إجراءات تصعيدية ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعنت والتي تسببت في كل ما يحدث في أهالينا في غزة. فما يحدث في غزة هي إبادة جماعية وخطة ممنهجة، خطة شيطانية ممنهجة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل، وهذه الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك لابد أن يكون هناك موقف موحد من العالم العربي والإسلامي، وخاصة أن الدول الإسلامية دول قوية لها دور فعال، وبذلك لابد من مساندة أشقائنا في غزة ومن الضغط ومزيد من الضغط العربي والإسلامي على الكيان الصهيوني. طوفان الكرامة يجب أن يتم مساندته بشكل كبير، ويجب أن يتم نصرة أهالينا في غزة ورفع الضرر عنهم من خلال التكاتف العربي الإسلامي ضد الأمريكان الذين هيمنوا على المشهد والذين يعني عرقلوا كل القرارات التي اتخذت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة بوقف العدوان على أهالينا في غزة وإدخال المداخلات الإنسانية. الوضع مأساوي، الوضع يحتاج إلى المزيد من الضغط، الوضع يحتاج إلى مساندة حقيقية لهذه القضية العادلة التي يدفع أشقاؤنا في غزة الثمن باهظا من حياتهم. وكشفت هذه القضية وهذا الإجراء الحديث يعني الأخير طوفان الكرامة أن الجيش الإسرائيلي هش وأن الإدارة الإسرائيلية عنصرية مجرمة تساندها الولايات المتحدة الأمريكية. محمد فتحي الشريف، القاهرة، مركز العرب للأبحاث والدراسات. شكرا.
شكر جزيل لك محمد من مصر على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة الإعلام الحربي اليماني نشر شاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمانية التي تم خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وقالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن حادثة سيطرة القوات اليمانية على السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر المملوكة للكيان الصهيوني ستتسبب بعواقب وخيمة على اقتصاد الكيان. رأت الصحيفة أنه نتيجة لذلك قد يتم إلغاء الطرق إلى الكيان الإسرائيلي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من البحر، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يزداد وبشكل كبير ويلحق الضرر الأكبر في الأمن الغذائي للكيان الصهيوني والمستوطنات. أيضا استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني المستشفى الأندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، وكذلك بالقذائف المدفعية في محيطه، كما قصفت مدفعية الاحتلال بجانب المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. المستشفيات هي الهدف الأول لجيش الاحتلال في غزة، فبعد ارتكابه المجازر في مستشفيات الرنتيسي الأطفال، مستشفى الشفاء، لأن يوجه مدافعه وطائراته نحو المستشفى الأندونيسي، مجزرة جديدة ارتكبها بحق المرضى والنازحين والأطفال في هذا المستشفى، خلفت عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في أجزاء منهم. ويوجد في المستشفى أكثر من 700 مصاب، رغم أن طاقته الاستيعابية هي 140 سرير فقط، بالإضافة طبعا إلى أنه يتواجد في أكثر من 2000 نازح يعاني من نقص الوقود بشكل كبير والأدوية، ما يؤثر على حياة المرضى خصوصا في ظل وجود أكثر من 100 مريض يحتاجون إلى جراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة في داخله. استهداف الاحتلال له يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمال غزة، وهي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. لا بأس أن نذكر أنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة ارتكب كيال احتلال مجزرة بحق المدنيين جراء قصفه لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا الأممية تؤوي نازحين. منظمة العفو الدولية قالت أنه لا مكان آمن في غزة، والضربات الصهيونية غير القانونية توضح الاستخفاف الصارخ بحياة الفلسطينيين في كل أرجاء قطاع غزة، وهذا يعني أن هناك مسلسل يستهدف كل أبناء غزة في المشافي، في المنازل، في المساجد، في مدارس الأونر، وفي كل مكان وأينما تواجدوا هناك استهداف مباشر لهم، وهذا ما أكدته الوقائع. هنا لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا عبر تطبيق الواتساب الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال المقاومة الفلسطينية في أوج قوتها تنكل بالعدو الصهيوني ويساندها أو تساندها المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية من كل الاتجاهات، مع تغير كبير في المزاج الدولي والتضامن الشعبي مع فلسطين في جميع أنحاء العالم. ومعركة طوفان الأقصى لن تقف عند حدود غزة، بل إنها سوف تتسع لتتحول إلى طوفان إقليمي يقتلع الكيان الصهيوني ويخرج الأمريكي من المنطقة برمتها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكر جزيل أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. طبعا أرسل إلينا الصور التي تم بثها للسفينة حين اقتيادها ونزول الطائرة على سطح السفينة ونزول المقاتلين ووصولهم إلى داخل السفينة واقتيادها إلى المياه اليمنية. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم وأهلا بكم. يعني عملية طوفان الأقصى في هذه المستجدات الأخيرة، ورغم التحركات والتقدم العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن العملية منذ 7 أكتوبر حققت أهدافها، وكل هذه الارتدادات التي تحصل الآن وهذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني لأكثر من 40 يوم، إلا أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه المعلنة وغير المعلنة. الاحتلال حتى الآن ما زال المقاومون يفعلون به الأفاعيل من خلال تحركات عسكرية مدروسة لفصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة حماس، وكل الأمور العسكرية المتعلقة بالميدان لم يحقق فيها الاحتلال أي مآرب من مما أعلنه خلال بداية عملياته المتوحشة على قطاع غزة. الاحتلال طبعا يستهدف المدنيين، يستهدف الأطفال، يستهدف النساء. أكثر من 60 أو 70% من الشهداء الذين ارتقوا خلال هذا العدوان على قطاع غزة جلهم من الأطفال والنساء، وهو من عكس على دور المجتمع الدولي الذي بدأ يتغير في رؤيته وعدم تصديقه لرواية الاحتلال الذي صدر للعالم مشهدا مخالفا ومغايرا غير الذي كنا نراه على الأرض، في محاولة منه لتصدير أكاذيب ومحاولة إثبات للعالم أنه الطرف المغلوب على أمره، إلا أن العالم الذي كان صامتا ولا يعني لم تدري شعوبه ماهية القضية الفلسطينية، لأن هناك فترة زمنية كبيرة كانت فيها القضية الفلسطينية يعني مغطاة من جانب المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية قائدة هذا الشر في العالم وخاصة في المنطقة، حاولوا تصفية القضية الفلسطينية لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، هناك شرفاء ما زالوا موجودين يحاولون أن يوقظوا العالم ويوقظوا القضية ليجعلوها مرة أخرى على مصاف القضايا الأهم. هي باتت القضية الأهم الآن منذ أكثر من 40 يوما، الحلول الموجودة هي في النهاية لصالح القضية الفلسطينية ولصالح الشعب الفلسطيني، عودة القضية لأن تتصدر المشهد مرة أخرى وأن تصبح هي القضية الأبرز على الساحة الدولية، تصدرت المشهد في كل المشاهد العالمية وفي كل الشاشات والصحف، هذا مرة أخرى يعيد القضية الفلسطينية للمشهد. مجلس الأمن انعقد عدة مرات لبحث القضية، لبحث وقف إطلاق النار، لبحث هدنة إنسانية، لكن كل هذه الأمور طبعا يعرقلها الاحتلال. القادم من سيناريوهات ربما يكون ضبابي لا نعلم، لكن في النهاية المقاومون حققوا أهدافهم حتى وإن كان الاحتلال الإسرائيلي بعدة وعتاد أكبر بمراحل كثيرة، حتى وإن تقدم أكثر في القطاعات الشمالية وفي مدينة غزة، وحتى وإن كان في خان يونس يحاول اختراق من بعض المناطق، لكنه في النهاية حتى الآن لم يحقق شيء وبات محرجا في الداخل. للسيناريو القادم ربما صفقة في النهاية، حتى وإن كان اندمر إن وصلنا ل100,000 شهيد فلا بد من صفقة. لن يحقق الاحتلال، لا يجرؤ الاحتلال أن يذهب إلى ما هو أبعد عسكريا، لأنه بالطبيعي لن يدخل إلى الأنفاق. من جندي في الاحتلال بمقدوره ولديه من الشجاعة أن يدخل لنفق ويشتبك مع المقاومين، هذه المسألة بعيدة كل البعد عن مخيلة أي جندي إسرائيلي في هذه المعارك الدائرة في الميدان في قطاع غزة، سواء في المناطق الشمالية أو في المدينة في مدينة غزة أو من خلال القاطع الجنوب الشرقي عند خان يونس. شكرا جزيلا لكم، كنت معكم الإعلامي والباحث السياسي عبد الله حميد.
أستاذ عبد الله شكرا جزيلا على طرح وجهة النظر هذه التي من خلالها يمكننا أن تشكل أيضا لنا أرضية في قضية الحوار والنقاش حول طوفان الأقصى المستمر والمتواصل، المقاومة التي استهدفت الاحتلال وداخل الاحتلال، استهدفت أيضا في الجانب الحدود الشمالية، نقصد هنا لبنان، وحزب الله في لبنان استهدف بعشرات الصواريخ والقذائف الجانب الإسرائيلي. يلتحق بنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. اسمح لي أن نتوقف قليلا عند الجبهة الشمالية لننطلق من خلالها ونذهب إلى غزة، نتحدث عما جرى خلال الساعات 24 الماضية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا الكريم، الجبهة الجنوبية مع العدو الصهيوني هي جبهة مفتوحة منذ 28 الأول وليس فقط اليوم.
صحيح.
والجبهة أصلا نحن في صراعنا مع العدو الصهيوني لم ولن يتوقف حتى تحقيق الهدف الأسمى وهو إزالة الكيان الصهيوني من الوجود
إن شاء الله.
هذه المعركة بشكل يومي قد تهدأ يوما وقد تشتد آخر، ولكن لن تتوقف، لن يكون هناك ما يفترضونه بين هلالين بمزدوجين ما يفترضونه بسلام أو تطبيع. هذه الجبهة ستبقى مشتعلة حتى إزالة هذا العدو. فيما مضى من الأيام هناك عدد كبير من العمليات، عمل جبار جدا، ونحن أصلا تفاجأنا في لبنان بهذا الكم الهائل من العمليات التي يعترف بها الصهيوني. يعني في أحيانا الصهيوني يتوقف عند بعض المعطيات ولا يفصح عنها، ولكن في الحقيقة الآن ما عاد يستطيع أن يتكتم عليها. يعني عملياتنا واسعة جدا جدا، وعدد الإصابات كبير جدا.
طيب هنا لا بأس نتوقف معكم أيضا عند الجانب في غزة بالتحديد والعملية البرية التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، وأبو عبيدة كان يتحدث وتحدث عن إنجازات كبيرة. اليوم المقاومة في فلسطين تسطر حقيقة إنجازات كبيرة وكبرى، للأسف الشديد لا يتوقف عندها الإعلام إلا قليلا. الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة في كلمته قبل قليل قال: دمرنا خلال الساعات 72 ساعة الماضية 60 آلية عسكرية للاحتلال، منها 10 لناقلات الجند. وقال أيضا أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة. وهذا الكلام يعني أن على الأرض تدور الكثير والكثير من المواجهات لا يتوقف عندها الإعلام بسبب الوضع الخاص جدا في غزة. لا بأس أن نضيء عليها لتعريفها وتصويرها للسادة المستمعين. تفضل دكتور.
نعم، عندما بدأت العملية العسكرية الصهيونية كانت ترصد ورصدت لها ما يقارب 1000 آلية ما بين دبابة وغير دبابة.
صحيح.
في بدايات الهجوم كان الناطق العسكري لحماس أبو عبيدة أعلن أنه تم تدمير 186 آلية غير الآليات الآن، فهذا ما يقارب هو الخمس الهجوم آليات الهجوم، يعني 20% من مجموع آليات العدو تم تدميره في الأيام الأولى للهجوم.
طيب.
الهجوم الصهيوني على غزة وقطاع غزة هو هجوم فاشل منذ اللحظة الأولى. كل المعارك التي شهدها العالم، يعني إذا نحن قاربنا ستالينغراد وغير ستالينغراد، تكون المدن هي مقبرة الغزاة لما فيها من تحصينات طبيعية، يعني نتيجة العمران والأبنية، وهنا حماس إضافة إلى هذا التواجد السكان الكثيف والتدريب الكثيف لديها من الأنفاق ما يكفي لطهر أي جيش غازي، ليس فقط الهزيمة للإسرائيليين. يعني حتى الجيش الأمريكي اعترف بأنه أرسل ما يقارب 5000 جندي، وكان ناطق باسم البنتاغون الأمريكي يقول أرسلنا جنودنا لتحرير الأسرى، فبات من ينتشلهم أشلاء. يعني كلمة أشلاء هو نطقها، الجنود الأمريكيون يقتلون ويتقطعون أشلاء نتيجة المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية بخير ووضعها مطمئن وتطمئن الجميع، رغم محاولة، نحن ما فينا نقول أنه الإسرائيلي دخل إلى غزة، هو قد دخل بعض المناطق المكشوفة، وفي اللغة العسكرية تعتبر ساقطة عسكريا. أما المناطق المأهولة كمدينة غزة وبعض المدن الأخرى وبعض المخيمات الأخرى ما عاد يستطيع التقدم، لأن تدمير المباني فيها بات يشكل حاجزا طبيعيا إضافة إلى المقاومين. يعني الجيش الإسرائيلي سيجد مقبرته في غزة. وبالمناسبة إن نتنياهو ما عاد عنده شيء يخسره، نتنياهو بده أي مكسب لإله على الأرض ميدانيا لكي يعيد سمعته وسمعة الجيش الصهيوني وسمعة هذا الكيان الصهيوني في المعادلات العسكرية. سيدي، نحن نجد أن مقاومة حماس هذه المقاومة إذا ما قلنا الفقيرة نسبيا إلى الآليات إلى التجهيزات إلى التمويل، هي باتت تعادل قوة الجيش الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة، وهذه معادلة ليست سهلة أبدا.
أكيد.
يعني نحن نشهد العديد والكثير وألاف الشهداء. بطبيعة الحال أي معركة عسكرية يكون فيها تضحيات، ولكن تضحيات الشعب الفلسطيني ثمرتها الانتصار، وإن انتصار هذا الهجوم أو هذا صد الهجوم الإسرائيلي هو اعتبار أمل كبيرة جدا ومشعة جدا يراها كل العالم بتحرير فلسطين من الغزاة الصهاينة. الإسرائيليون باتوا في هجرة معاكسة. الجيش الإسرائيلي بات يندثر. هذه القوى الإسرائيلية، خلينا نحن نأخذ معادلة جديدة. الأمريكي انسحب من أفغانستان وانسحب من العراق مطمئن البال بأنه يسيطر على منطقة غرب آسيا بما يسمونه هم الشرق الأوسط.
صحيح.
جاءت هذه العملية لتقول للأمريكي أنت أعجز من أن تمسك بزمام المنطقة، المنطقة لأهلها وأنتم غزاة. وعملية الأمس للقوة اليمنية المباركة أيضا أعطت درسا لن ينساه العالم كله وليس فقط الصهاينة، إن هذه المنطقة كل المنطقة هي ملك شعوبها، ولن يستطيع أحد أن يزعزع إرادتهم أو يهجرهم منها.
دكتور حسن أشكرك على كل ما تفضلتم به، وأود أن أتوقف عند نقطة غاية في الأهمية، أيضا رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وأبعد من ذلك، كيف لنا نتحدث عن إمكانية إطلاق الصواريخ من غزة التي لا زال يتواجد فيها أو في أجزاء منها الجيش الصهيوني، وتحدث عن عملية توغل برية هائلة وكبيرة، وكما تفضلتم السلاح الأمريكي والجهد الاستخباري العالمي كله اليوم بخدمة الكيان الصهيوني ولا زال عاجزا عن صد الصواريخ بعد 45 يوما.
سيدي هذا أكبر دليل فشل وهزيمة صهيونية.
أحسن.
ما هي أهداف العملية الصهيونية في غزة؟ كسر حماس.
صحيح.
كسر حماس، أو كانوا بالبداية لا يكونون كسرها، يكونون سحقها وإبادتها. عجزوا حتى كسر حماس، حتى إبعاد قيادة حماس، حتى ما يسمونه تحرير الأسرى، هذا بات من الفشل الذريع للقيادة السياسية والأمنية والعسكرية.
صحيح.
هذا يعني الفشل في العملية لم يطل فقط القيادة العسكرية، حتى المخابرات الصهيونية التي تعد في طليعة مخابرات العالم فشلت في تحديد أماكن المختطفين أو الأسرى. نحن نقول الأسرى الصهاينة كلهم عسكر، يعني لا يوجد مدنيون، حتى المستوطنين هم جنود عسكريين، هم محتلون ولكن عند الاعتقال كانوا بلباس مدني، هذا الفرق فقط. أما كل المستوطنين هم صهاينة، لذلك الصواريخ التي أطلقتها حماس ما زالت تعطي الإشارة للعدو الصهيوني أنني ما زلت أملك زمام المبادرة، ما زلت أقصف عقر دارك في تل أبيب، قيادة تل أبيب. وهنا ليس فقط ماديا، يعني لا يكفي أن نقول والله الصاروخ أصاب بدنا أو لم يصب بدنا أو أقدم. هو بالأصل أصل إطلاق الصواريخ هو قوة.
أكيد.
بالأصل أن تطلق صاروخ من غزة المحاصرة وبعد 45 يوم من الهجوم العسكري وبعد الطيران الكثيف والمكثف والغارات التي لم تتوقف على طيلة الوقت.
نعم. دكتور حسن لاستكمال الفكرة، دكتور تفضل.
نعم كنا نقول أن مجرد إطلاق الصاروخ هو انتصار جديد لحماس، لاسيما في عز وفي تزاحم هذا الهجوم الصهيوني. يعني أن تقوم مجموعة فدائية من المقاومة الفلسطينية بوضع بنصب الصواريخ وإطلاقها، وهذه الصواريخ بعيدة المدى نسبيا بالنسبة لحماس، يعني نحن لا نتكلم هنا عن دول، نقول في بقعة جغرافية صغيرة وضيقة وبإمكانيات المقاومة. هذه نقطة جدا جدا مهمة، هي تتحدى أعتى دولة في الشرق الأوسط وفي منطقة غرب آسيا، ما زالت تطلق الصواريخ على عاصمة كيانه المغتصب. هذا تحدي للقيادة العسكرية والسياسية والأمنية، وكل هجوم تقوم به حماس والمقاومة الفلسطينية هو تحدي كبير. يعني حتى لو سقط الشهداء من المقاومة هذه التضحية نتيجتها التحرير، بينما بالنسبة للكيان الصهيوني كل صاروخ يسقط في تل أبيب أو غيرها من المدن يعتبر هزيمة إضافية، هذا ما يؤثر نفسيا ومعنويا.